الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أنه لا يجوز التمسك بالماء في الشبهة المستوفية بلا فرق بين أن تكون الشبهة ذات اعتبار واحد بأن تكون متمحية في الشبهة المستوفية أو ذات اعتبارين بأن تكون في نفسها شبهة حكمية وإن كانت بالنظر إلى المخصص للعام شبهة مستوفية. فعلى كلا التقديرين لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المستوفية بلا فرق بين أن تكون الشبهة المستوفية ذات اعتبار واحد أو ذات اعتبارين. بقي هنا شيء وهو أنه قد ورد في اللسان بعض الروايات ارسله بالماء. لا شبهة في أن المرتكز في الأذهان عرفا الثابت في أعماق النفوس أن هذه القضية تدل بالمطابقة على متأخرية الغسل بالماء وبالالتزام على طهارة الماء باعتبار أن الماء النجس لا يمكن أن يكون متحرا فاقد الشيء لا يستحيل أن يكون معطيا فالمتحير لا بد أن يكون طاهرا فالماء النجس يستحيل أن يكون مطهرا. فإذن هذا الارتكاز العرفي القطعي بمثابة القرينة اللبية المتصلة الموجب لتقييد موضوع هذه القضية بالماء الطاهر ارسله بالماء أي ارسله بالماء الطاهر بعد استحالة كون الماء النجس مطهرا. فإذا لا محال يكون الموضوع مقيدا بالماء الطاهر. فإذا كان موضوع القضية الماء الطاهر فحينئذ إذا شككنا في ماء في الخارج أنه طاهر أو نجس طاهر أو نجس بالملحقات فالشبهة مستوفية فلا يجوز التمسك بإطلاق هذه القضية لإثبات أنه ماء طاهر لأن هذه القضية تدل على متحرية الغسل بالماء المفروض طهارته. أما أنه طاهر في الخارج أو ليس بطاهر فلا تدل على ذلك. فهذه القضية قضية حقيقية تدل على متحرية الغسل بالماء المفروض طهارته. أما أن الماء الخارجي هل هو طاهر أو نجس فلا تدل عليه لا مطابقة ولا التزاما. فمن أجل ذلك إذا شككنا في ماء أنه طاهر أو نجس بالملاقات فلا يمكن تمسك بإطلاق هذه القضية. وكذلك الحال إذا شككنا في نجاسة الماء بالذات أو طهارته بما نحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في طهارة ماء البئر أو نجاسته في نفسه أن ماء البئر طاهر في نفسه أو نجس فإنه شبهة حكمية وليست نسبتها إلى الشارع كنسبته إلينا بل هي مربوطة بالشارع فإن بيان حكمها وحدودها سعة وزيفا بيد الشارع فهذه الشبهة وإن كانت حكمية في نفسها إلا أنها موضوعية بالنسبة إلى المخصص للعام فإن موضوع العام وموضوع القضية الماء الطاهرة والشك في أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر الشك إنما هو في انطباق موضوع القضية على ماء البئر فإن كان في الواقع طاهرا فينطبق عليه فهو من مصاديق موضوع القضية وإن كان نجسا لم ينطبق عليه وليس من مصادقه فإذا يشك في أنه طاهر أو نجس ومن الواضح أن القضية لا تدل على أنه طاهر فإنه خارج عن مدلول القضية مطابقة والتزاما فإن مدلول القضية مطهرية الغسل بالماء المفروض طهارته فقط ولا تدل على أن الماء الفلاني في الخارج طاهر أو نجس لا بالمطابقة ولا بالالتزام إلى هنا قد تبين أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وكذلك لا يجوز التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقية بلا فرق بين أن تكون بين أن يكون المخصص لفظيا أو يكون المخصص لبيا وبلا فرق بين أن يكون العام أو المطلق من قبيل القضية الحقيقية أو يكون من قبيل القضية الخارجية وأيضا بلا فرق بين أن تكون الشبهة الموضوعية ذات اعتبار واحد أو ذات اعتبارين ففي جميع هذه الفروض لا يجوز التمسك بالعام أو المطلق في الشبهات المصداقية هذا تمام كلامنا في تخصيص العام سواء كان بالمخصص المتصل أم كان بالمخصص المنفصل وما يترتب على هذه المسألة من حجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي وجواز التمسك به في الشبهات الحكمية وعدم جواز التمسك به في الشبهات الموضوعية انتهى كلامنا إلى الاستصحاب إلى عدم الأزلية إن شاء الله بعد التعطيل بعونه تعالى وتقدس ونذكر بعنوان تتمة الدرس نذكركم بالنقاط التالية بالخطوط التالية الخط الأول أن القوام طلب بركن أساسي لنا، الركن اليمنى والركن اليسرى، الجناح اليمنى والجناح اليسرى، والجناح اليمنى للطلب اهتمام بدرسه. إذا دخل في هذا السلك، في هذا الطريق الذي هو طريق الأنبياء والأولياء وطريق اختاره الله تعالى لأنبيائه وأوليائه، إذا دخل في هذا الطريق لا بد من الاهتمام بدرسه، ويجعل الدرس في رأس صحيفة أعماله، يقدم على كل عمل إلا الضروريات كالأكل والشرب والنوم وما شابه ذلك، أو الواجبات كالصلاة ونحوها، فيقدم الدرس على كل مستحب حتى صلاة الليل. فإذا دار الأمر بينه أن يصلي صلاة الليل أو يطالع أو يكتب أو يواخذ، لا شبهة في أن الدرس مقدم، فإن الدرس واجب كفائي باتفاق جميع العلماء، واجب كفائي، فقد يكون واجبا عينيا كما إذا كان الشخص مستعدا للدراسة وله استعداد ذاتي للدراسة وللنيل إلى مرتبة عالية، قد يكون واجبا عينيا عليه. الاهتمام بالدرس لأن حفظ المذهب وحفظ الدين بهذه الدراسة، فإذا على الطلبة الاهتمام بدرسه، وهذه العطلة تعطي شهرين أو أكثر، هذه فرصة للطلبة للمراجعة إلى دروسهم وكتاباتهم، ويمكن أن تكتب مرة ثانية، لأن لكتابة مرة ثانية مزايا كثيرة لا تكون في الكتابة الأولى، لا بد من ذلك. الجناح اليسرى العمل، طلب لا بد أن يكون عمله مطابقا للشرع، الطلب لا يكذب، الكذب عمل دنيء وعمل قبيح، الكاذب لا اعتبار له ولا قيمة له لا عند الله ولا عند المجتمع، الصدق لا بد من ذلك، الصدق صفة كمال للناس وللمؤمن، الطلب لا بد أن يكون صادقا، يربي نفسه بالصدق حتى يصير ملكة له، بحيث صدور الكذب منه مشكلا، يعود نفسه على الصدق مع الله تعالى، مع أقرانه، مع أصحابه، مع أهل بلده، مع مجتمعه، مع عائلته، أن يكون صادقا ووفيا. إذا وعد العهد أن يفي، وإن كان الوفاء بالعهد غير واجب، لكن الإنسان لا بد أن يربي نفسه بالوفاء والوفاء، فأن يكون أمينا الأمانة اهتم الإسلام بالأمانة وفي بعض الروايات لا تنظر إلى صلاة شخص فإنه يصلي تنظر إلى أمانته هل هو أمين أمين على نفس الإنسان أمين على ماله أمين على عرضه هذه الصفات صفة الأمانة التي اهتم الإسلام بها لأن الأمين صفة الجبرائيل الذي رسول من الله تعالى مباشرة الأمانة لا بد من ذلك أي للطلب أن يربي نفسه ويجهز نفسه بالأمانة إنسان لا يخاف من الأمين لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله أمين لا يستر منه الخيانة طلب لا بد أن يكون كذلك وأن يجتنب عن التكلم على الناس فلان كذا وكذا فإنه عمل قبيح وعمل دنيء إذا علم الإنسان عيب أخيه المؤمن لا يجوز إظهاره أمام الآخرين كي لا يعلمون به فإنه مضاف إلى أنه عمل دنيء وقبيح وفي القرآن شبه بأكل لحم أخيه ميتا مضاف إلى ذلك أنه من المعاصي الكبيرة إنسان مستحق للدخول في النار وفي بعض الروايات قد ورد أن من المجنون قال المجنون من يشتري المعاصي بلا ثمن يكذب ولا يستفيد شيئا يشتري المعصية بدون أن يعطي ثمنا أو يبيع دينه مجانا هذا مجنون وليس عاقلا من المجنون المجنون من يشتري المعاصي بلا ثمن أو يبيع دينه بلا ثمن هذا مجنون وليس بعاقل ولا سيما الطلب لا بد أن يكون أمينا ولا بد من الاجتناب عن الغيبة الغيبة عمل قبيح ودنيء ومن المعاصي الكبيرة الإنسان إذا علم عيب أخيه المؤمن لا بد من ستره إظهاره أمام الآخرين كي لا يعلمون به من المعاصي الكبيرة من المعاصي الكبيرة أنا كنت مباشرا مع سيد الكل قدس الله نفسه أكثر من 35 سنة ما رأيت فاليوم يذكر شخصا بالسوء كل شخص ذكره ذكره بالخير حتى من كان عدوا له هذه الصفة حقيقة وأنها تأثير كبير في شخصية الناس كل شخص ذكره ذكره بالخير لا بالسوء لو كان عدوه هذا مهم جدا حتى لا بد أن يكون كذلك فإذا اكتملت تنركل الجناحين فهو ناجح، فهو في المرتبة الأولى خدم نفسه وخدم آخرته وخدم دينه ومذهبه وخدم مجتمعه وخدم أهل بلده. أهل بلده لابد أن يكون الطلب كذلك. النقطة الثانية، وظيفة لجميع الطلبة، جميع العلماء المسؤولية لجميع الحفاظ على مكانة هذه الحوزة، مكانتها العلمية. فإن حوزة النجف معروفة بأن دراستها دراسة معمقة، ولها سعة ولها عمق ولها دقة. فإن دراستها أكثر عمقا وأكثر ازدهابا وأكثر دقة. على الطلب أن تحافظ على مكانة هذه الحوزة العلمية، مكانتها، لأن دراسة هذه الحوزة لا تتجاوز عن حدود الكتاب والسنة. دراستها الفقهية الأصولية لا تتجاوز عن حدود الكتاب والسنة مهما تطورت وتوسعت. وهذه الدراسة كلما تطورت وتوسعت تسهل الطريق أمام حل المشاكل المستحدثة، وتجعل لكل مشكلة حلولا ملائما ومنسجما كلما تطورت هذه الدراسة وتوسعت تسهل الطريق أمام حل المشاكل المستحدثة والمسائل المستحدثة التي هي كثيرة في الوقت الحاضر، وفي الوقت الحاضر يوما بعد يوم، عصرا بعد عصر. لذا علينا جميعا الاهتمام بالحفاظ على مكانة هذه الحوزة العلمية، كما أن علمائنا بجهودهم الجبارة وتحملهم جميع المصائب، لا سيما مصائب الفقر، تحملهم ذلك تحافظ على مكانة العلمية لهذه الحوزة المباركة الكريمة. النقطة الثالثة، علينا جميعا الحفاظ على استقلالية الحوزة وعدم ارتباطها بالدولة ولا بالأحزاب السياسية ولا بالأحزاب الدينية ولا بالمؤسسات المدنية ولا بالمؤسسات الدينية. فإن الحوزة حوزة شمولية، حوزة للإمام الصادق عليه السلام، وليست الحوزة مؤسساتية. الحوزة حوزة للإمام الصادق عليه السلام، وحوزة لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. لا بد من الحفاظ على استقلالية الحوزة. فإن علمائنا بجهودهم الجبارة وتحملهم جميع المصائب والانتهاكات من قبل حكومة الوقت حتى التضحية في سبيل الحفاظ على استقلالية الحوزة، وتحمل الفقر في سبيل استقلالية الحوزة، ولم يقبل من الدولة درهما ولا دينارا، وتحمل الفقر لأجل البقاء على استقلالية الحوزة وعدم ارتباطها بالدولة نهائيا، لا في نظامها التعليمي ولا في اقتصادها ولا في سياستها. وأيضا على الطلبة لا بد أن يحافظوا على استقلاليته وعدم ارتباطه بالأحزاب، حتى بالأحزاب الدينية ولا بالمؤسسات الدينية وغيرها. لا بد على الطلبة من الحفاظ على استقلاليته وأيضا على الطلبة الاستمرار بدراسته وعدم التسرع في قطع الدراسة ودعوى الاجتهاد، فإنه آفة تأكل صاحبه في الدنيا والآخرة. لا يسير هو خرب مستقبله، فإن من قطع دراسته ولم يستمر ويدعي الاجتهاد، ولا سيما إذا كان بسبب الفتيا، فهو خاسر في الدنيا والآخرة، لا يرى خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا بد من الاهتمام بالدراسة. أنا سمعت من السيد الأستاذ قدس الله سره أن كثير من تلامذته المحقق النائمي قدس الله نفسه يدرس الخارج، مع ذلك يحضر درس أستاذه لعل يستفيد منه نكتة. وطريق الدخول في المسائل والخروج منها، وطريق الاستدلال على إثبات المسألة ونقد المسألة. لا بد من تعلم هذه الطرق، وكذلك في زمن سيد الخوي بعض تلامذته مشغول بالدرس الخارج، مع ذلك يحضر درسه، من جملته السيد باقر الصادق رحمة الله عليه، فإنه يدرس الخارج ويحضر درس سيد الخوي أيضا. وكيفما كان الاستمرار بالدراسة مفيد جدا، والتسرع يزره في الدنيا وفي آخرته. النقطة الرابعة أن هذا الشهر القادم شهر المبارك، وشهر الطاعة والعبادة، وشهر الإرشاد والموعظة والنصيحة على الطلبة، مضافا إلى أنه في كل يوم ساعة أو ساعتين أو أقل يراجع دروسه، مضافا إلى ذلك يقوم بإرشاد الناس وتثقيف الناس وبيان الأحكام الشرعية للناس، فإن الناس في أمس الحاجة إلى البيان الأحكام الشرعية. الجهل بالأحكام الشرعية في العراق لا حدود لا حدود له على الطلب لا بد من ذلك في شهر رمضان في أي وقت مناسب في المجلس في أثناء الصلاة صلاة الجماعة بين الصلاتين بعد الصلاة أو كان خطيبا لا محل عليه بيان الأحكام الشرعية وبيان الآداب والأخلاق أما في لو لم يكن طلب بذلك أما في العراق فلا يوجد شيء فإنه يصدر في العراق أكثر من 100 جريدة وليس في هذه الجرائد اسم من الإسلام جرائد كلها السينمائيات والمسرحيات والغزليات والغطائلات ليس فيها دنيا ولا آخرة لا تفيد في دنيا الناس ولا في آخرته علينا على الطلبة الإرشاد وبيان الآداب والأخلاق والتعامل مع الناس بالزحفة والرحمة وبابتسامة الوجه ومساعدة الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام والمرضى ودعوة الناس إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف والتعامل مع الطوائف الأخرى بالرأفة والرحمة وبالاعتدال بأن يجعل صفا واحدا في مقابل الإرهابيين والقتلة والمجرمين وأيضا على الطلبة أن ينبه الناس بأن يكون في يقظة وحذر من الإرهاب كل أهل قرية أو أهل محلة يعرف أهل محلته أهل قريته إذا رأى جماعة أجنبية يتردد هنا لا بد من المساعدة أو لا بد من اطلاع أجهزة الأمن لا بد من ذلك لعلهم من المجرمين يقومون بالانفجارات لقتل الناس هذا لا بد منه لا بد من التنسيق مع أجهزة الأمن في كشف أوفار الإرهابيين ولها دور عظيم في استقرار البلد في حفظ الأمن في حفظ أمواله أولاده عائلته أهل بلده وفي الختام نطلب من الله عز وجل أن يمن عليكم وعلى الجميع بالصحة والعافية وطول العمر ومزيد التوفيق التمس منكم الدعاء إن شاء الله.